أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. نتقدم بالتبريك إلى مقام ولينا ولي الله الأعظم الإمام الحجة المنتظر، عجل الله تعالى له الفرج وسهل له المخرج. ونتقدم بالتبريك إليكم أيها السادة العلماء الأفاضل وإلى جميع الأمة الإسلامية بمولد السيدة زينب سلام الله عليها، الصديقة الصغرى وزينب الكبرى ابنة الإمام علي سلام الله عليه. والحديث عن السيدة زينب حديث عميق وحديث يطول، ولكن من باب الإشارات ومن باب ذكر مقاماتها وفضلها نحن نأتي بنقاط سريعة وإشارات سريعة لبيان فضلها ومقامها وبيان معصوميتها، لأنها معصومة كاملة العصمة. ولعل الفرق بينها وبين المعصومين الأربعة عشر في مقامين، المقام الأول هو مقام التفاضل الذي جرى بين المعصومين أنفسهم، فقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو أفضل من سائر المعصومين، وقد ثبت بأن الإمام علي سلام الله عليه له شأن مغاير عن شأن سائر المعصومين بعد رسول الله، وكذا أفضلية فاطمة سلام الله عليها على بنيها، وكذا أفضلية الإمام الحسن والحسين عليهم، وأفضلية على سائر المعصومين، وأيضا أفضلية أهل الكساء وما شاكل ذلك، وأفضلية الإمام القائم عجل الله تعالى له الشريف على المعصومين من ذرية الإمام الحسين. هذا ثبت بالروايات المتعددة وليس الحديث فيه. والتفاضل بين السيدة زينب وبين سائر المعصومين هو أيضا يأتي من هذه الجهة، حيث أنها تأتي بعدهم بعد المعصومين الأربعة عشر. والمورد الثاني الذي يمكن أن نمايز به بين عصمة السيدة زينب وبين عصمة المعصومين الأربعة عشر هو مقام الأمر وفي مقام الحجية، أي أن السيدة زينب لم يكن لها مقام الأمر، يعني كانت مع المعصومين فكان للمعصوم الآخر مقام الأمر كما كان، وهذا يحدث مع حتى المعصومين الأربعة عشر عندما كان الإمام علي مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وعندما كان الحسنان مع أبيهما الإمام علي سلام الله عليه، وهكذا عندما كان الإمام الحسين مع الإمام الحسن، حيث كان الإمام الحسن مقام الأمر ولم يكن الإمام الحسين في تلك الفترة. ويمكن أن نستشف ذلك، نعم قال العلماء بأن عصمة السيدة زينب هي عصمة صغرى، ويبدو أنه التفريق بينها وبين المعصومين الأربعة عشر. هنا ثمان إشارات سريعة جدا، وأعتقد أن كل إشارة من هذه الإشارات تحتاج إلى بحث طويل، ولكن نحن نشير إشارات ونمضي سريعا. الإشارة الأولى التي تبين مقامها سيدتنا زينب سلام الله عليها في الرواية التي ذكرت بأن النار محرمة على ذرية الزهراء سلام الله عليها، جاء في الحديث أن فاطمة سلام الله عليها أحصنت فرجها فحرم الله ذريتها على النار. جاء عن الإمام الرضا وعن الإمام الصادق سلام الله عليهما توضيح عن هذه مفهوم الذرية، وقالوا أنها الذرية المباشرة، المقصود منها أبناء فاطمة خاصة من بطن فاطمة، حتى أن الإمام قال في أحد الأحاديث مقصود الإمام الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، فهذه الرواية تبين لنا بأن الله حرم السيدة زينب على النار، وهذا التحريم يعني تنزيه من كل خطأ، ولا يتصور في حقها أدنى تقصير أو أدنى معصية أو أدنى خطأ أو زلل يصدر منها، لأنها من أهل الجنة خالصة، وهي بعيدة كل البعد عن النار. الإشارة الثانية، عند ولادة السيدة زينب سلام الله عليها جاءت تسميتها من الله عز وجل. عندما جاءوا بها إلى الأمير المؤمنين فقال لها له سميها يا أمير المؤمنين، فقال لم أكن لأسبق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان مسافرا، وعندما جاء النبي صلى الله عليه وآله قدمها له الأمير المؤمنين فقال له سميها يا رسول الله، فقال ما كنت لأسبق ربي بتسميتها، ما كنت لأسبق ربي بتسميتها، يعني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ينتظر التسمية من الله عز وجل. هذا يثبت هذا الانتظار وهذا الترقب وهذا التوقع من، بل هذا العلم من رسول الله فقط له إشارة وله مدلول. تقول الرواية فنزل جبرائيل عليه السلام، جبرائيل الأمين الذي يبلغ الوحي نزل من الله عز وجل، فقال يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويقول لك اسمها زينب، اسمها من الله زينب. ونحن عندما نتكلم عن سائر المعصومين عن أنبياء الله ونتكلم عن الأئمة، كيف أن الرعاية الإلهية شملتهم في حال الولادة، في حال الحمل، في حال الولادة، وفي حال الرضاعة، عندما تكلموا في المهد، عندما كانت الزهرة سلام الله عليها تضيء لأمها وما شابه، هذه رعاية إلهية. كذلك السيدة زينب هنا تشرفت ونالت هذه الرعاية الإلهية من الله عز وجل. الأمر الثالث، الإشارة الثالثة، ما روي عنها عندما كانت صغيرة، وكان الإمام علي سلام الله عليه يخاطبها وقال لها يا بني قولي واحد، فقالت واحد، فقال لها قولي اثنان، فقالت سلام الله عليها يا أب قل ما أقول اثنين بلسان أجريته بالواحد. قد يقول قائل أن هذه يعني مجرد إشارة تعليمية لتلفت أنظارنا إلى الله عز وجل، ولكن عندما نتعمق في كلام السيدة زينب وإشاراتها سنجد بأن هذه هناك دلالة روحانية كبيرة تدل على معرفتها وهي صغيرة جدا، معرفتها بالتوحيد، حيث أنها عندما قالت واحد كانت تقصد الله عز وجل، وعندما تقصد الله فأن الله عز وجل لا يسمى، لأن توحيد الله بالواحدية الأحدية كما قال العلماء، وليس الواحدية العددية التي تقبل الثاني. لذلك عندما قالت لا أقول اثنين بلسان أجريت بالواحد، كانت تقصد عندما قالت واحد كان الله عز وجل هو محورية تفكير السيدة زينب، فكانت كان مقصودها هو الله بالواحد. فبالتالي لا يجوز علميا ولا يجوز عقائديا أن تقول بعد ذلك اثنان أو اثنين. هذه إشارة أيضا في قصة أخرى، عندما كانت صغيرة جدا وكانت على فقد أبيها أمير المؤمنين سلام الله عليه، وكان هناك أحد الأطفال أيضا في الجانب الآخر، فسألت الإمام علي، قالت يا أبا أتحبنا؟ فقال قطعا أنا أحبكم، وكيف لا أحبكم وأنتم أبنائي؟ فقالت إن المحبة لله عز وجل والشفقة لنا. هذا يدلل أيضا على أن محورية تفكير السيدة زينب كانت محورية تفكير في الله عز وجل. الإشارة الرابعة في هذا المقام هو ما ورد عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه من قوله: أنت مخاطبة السيدة زينب، أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة. إذن علمها من الله عز وجل أيضا، ولعل أيضا التمايز بين العلم والفهم في هذا المقام وهذه المقابلة، لأن العلم مقصود به المعارف، والفهم هو تطبيق تلك المعارف في الواقع. إشارة إلى تفهمناها سليمان حيث كانت الواقعة في الآية الشريفة. الإشارة الخامسة في مقامات السيدة زينب هي ملازمتها، الملازمة التي كانت السيدة زينب مع المعصومين، يعني هي عاصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صغرها، وكذلك أمير المؤمنين في شتى محنه، وأمها الزهراء والإمام الحسن والإمام الحسين، وكانت هذا التلازم وهذه الملازمة أيضا لها معنى. محورية دور السيدة زينب في كربلاء، ونحن نعرف أن كربلاء هي مشروع إنقاذ الدين وإحياء الدين، ودورها الكبير في هذه القضية أيضا له دلالات وله إشارات. وكذلك بعد ذلك مع الإمام زين العابدين سلام الله عليه. الإشارة السادسة أنه عندما جاء قال الإمام زين العابدين سلام الله عليه عن السيدة زينب، وكان يصفها ويصف عبادتها أنها كانت ثانية الزهراء سلام الله عليها، ثانية الزهراء، زهراء سلام الله عليها في عبادتها في قيامها في تعاملها كانت متفردة. السيدة زينب كانت ثانية أمها، يعني إن كانت في الفضل فهي بعد أمها سلام الله عليهما. الإشارة السابعة عندما نطالع الخطط التي جاءت بها السيدة زينب نرى تلك المعارف المتطابقة مع معارف أهل البيت، بل الخطط التي كانت تلقيها في محور المعصوم، وهذا أيضا له دلالة، في محور المعصوم كانت تلقي عندما قال ذلك البلاغي عندما سمعها في الكوفة تخطب وقال كأنها تفرق على لسان أبيها سلام الله عليه. فهذا الوجه الشبه هنا ليس من باب فقط مسألة صف الحروف والكلمات، وإلا فقد كان هناك من الشعراء موجودين، ولكن يبدو أن الشبه هنا في الحكمة وفي المعرفة، في المعارف التي كانت في خطبتها، بل أيضا إشارة إلى كلامها وتقال سيدة زينب سلام الله عليها أنها كانت تخبر بالمغيبات عندما قالت لتخاطب يزيد: فكت كيدك واسعى سعيك وناظر جهدك، فالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. والله عندها ثقة، عندها علم، وفي وجود المعصوم الإمام زين العابدين موجود وهي تقول هذه الكلمات، الإمام الباقر كان موجودا، وأيضا كلامها عن أن قبر الإمام الحسين سلام الله عليه بأن الله سوف يجعل له أقواما في المستقبل ترفع هذا العلم وهذه الراية، وأنه لو اجتمعت أشياء الضلالة وأئمة الكفر وأشياء الضلال على تقميصه فلا يزيد في ذلك إلا ظهورا. فهذا أيضا إخبار، وكل يوم من أيامنا الآن يثبت علم السيدة زينب ويثبت مقام من مقامات السيدة زينب، ونحن نرى شأن الإمام الحسين في هذا العلو وهذا الانتشار وهذه العظمة. الإشارة الختام هو ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن فضلها، أنه قال: والبكاء عليها، يعني البكاء على السيدة زينب كالبكاء على أخويها الحسن والحسين. وإذا استحضرنا الروايات التي تتكلم عن البكاء عن الإمام الحسين نعرف مقدار هذه الكلمة وعظمة هذه الكلمة وعظمة ومقام السيدة زينب سلام الله عليها وما بلغته من المنزلة الرفيعة حتى بلغت العصمة. وهذه ثمان إشارات ليست على سبيل الحصر وإنما على سبيل المثال. وأسأل الله تعالى ببركة السيدة زينب أن يوفقنا وإياكم للخيرات وأن يقضي حوائجنا وحوائجكم وأن يمن على هذه الأمة بالرفعة والنصر والغلبة على أعدائها وأن يجري الخيرات على شيعة محمد وآل محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وآله الطاهرين.